أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه مجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. قال المصنف: وحكمها كالحائض. طبعا في توقف يوم أمس لم أجد في الحواشي ما يرفع ما توقفنا من أجله. وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة. المصنف جاء بمقارنة بأن حكمها حكم النفساء كحكم الحائض في الأحكام، حتى لا يحصل توهم جاء الشارح الشهيد الثاني وبين أن الحائض والنفساء تتشاركان في كثير من الأمور، كثير من الأحكام، وأيضا بين بأنه توجد جهات افتراق بين الحائض والنفساء، فهما وإن كانتا تجتمعان في الكثير من الأحكام الواجبة والمندوبة، إلا أنه في جملة من الأحكام تفترقان فيها. وذكر خمسة من الفوارق، ويمكن تقسيم الأول إلى اثنين فيكون المجموع ستة. الفارق الأول بين الحائض والنفساء، قال: في الأقل والأكثر. فقد تقدم أن النفساء أو أن الحائض أقل أيام حيضها هو ثلاثة أيام، بينما النفساء لا حد لقليلة، وقد لا ترى النفاس، وقد لا ترى النفاس. هذا من حيث القلة. من حيث الكثرة، أكثر النفاس قلنا 10، وفي رواية 18، وفي قول 23، ولكن الحيض له أيام محددة لا يزيد على 10، لكن قد يكون أقل من 10، ليس بالضرورة يكون 10. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أن الحيض يكون علامة على البلوغ. الحيض يكون علامة على البلوغ، بينما النفاس فلا يكون علامة على البلوغ. لماذا؟ لأن النفاس يكون بعد الولادة. نعم، والمرأة ما حملت إلا لأنها حاضت بلغت، جيد، بل فإذا الحيض بالنسبة إلى المرأة يكون دالا على، عفوا، الحمل يكون بالنسبة إلى المرأة دالا على بلوغها، جيد. فلذا الحيض دليل على البلوغ، بينما النفاس ليس دليلا على البلوغ. الفارق الثالث فيما يرجع إلى العدة، العدة وحسابها بالحيض تنتهي العدة، بينما بالنفاس لا تنتهي العدة. بالحيض تنتهي العدة وبالنفاس لا تنتهي العدة. كيف؟ راح يجي إن شاء الله إذا درستم في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى، سيأتيكم هناك أن في كتاب الطلاق أن مثلا المطلقة، مثلا المطلقة تكون المطلقة، مو ميت عنها زوجها، يعني كل واحدة لها تفصيل. المطلقة لها 3 أقراء، وهي ثلاث أطهار، يعني تطهر 3 مرات، تطهر 3 مرات. زين، الطهر الثالث متى ينتهي؟ بحيضة، أول لحظة من حيض الثالثة، جيد، تكون تمت 3 أطهار، تمام. فإذا تمت 3 أطهار خلاص خلصت من عدتها، فتبين من زوجها، ولها أن تتزوج بزوج آخر غيره، أو هو نفسه كيف تبي ترجع إليه كيفها، جيد. فإذا تنتهي بالحيض، ولكن لا تنتهي بالنفاس. هذه القاعدة الأولية. المصنف ذكر غالبا للإشارة إلى بعض الجهات أو بعض الفروض التي تنتهي فيها العدة بالنفاس، وإن كانت هذه الفروض نادرة وقليلة جدا. مثلا يأتيكم إن شاء الله أيضا في كتاب الطلاق هناك على أن نفس هذا الفرض، على أن المطلقة ينتهي عدتها ب3 أطهار، تمام. زين، إذا كانت حاملا، تفصل قصة دقيقة طويلة، جيد، حتى نعطي هذا الفرض، وإن كان فرض نادر لكن ممكن. بجيكم هناك أنه والله في غضون تقريبا 23 يوم، جيد، غضون 23 يوم يمكن أن تنتهي المرأة من عدتها، مو تنتظر لها 2.5 شهر تقريبا، أكثر، قريب 3 شهور، يلا تقول خلصت من العدة، جيد، 23 يوم تقريبا تنتهي من العدة. كيف؟ قالوا هكذا، بأنه يأتي ويطلقها زوجها وهي حامل، ودينها المستشفى، زين، نزلها وطلقها، مثلا طلقها قبل الولادة، هذا يعتبر طهر، تمام. ولدت، الولادة تحتسب في مقام الحيض، جيد، لحظة صارت نفسة، فخلصت من الطهر الأول ودخلت في الطهر الثاني، كلها في شنو؟ فارق بينهما الولادة. بعد ما ولدت 10 أيام طهر، ثم جاءت الدورة الحيض 3 أيام، ثم طهرت 10 أيام، في اليوم 23 في آخره يطرقها الحيض، فهناك بأول لحظة من الحيض هناك تكون قد تمت الأطهار 3. واضح إن شاء الله؟ خلصت العدة، أحسنتم، خلصت العدة في مدة قصيرة جدا. الآن تقول لي قليل الوقوع، نادر الوقوع، نتيجة هذا الفرض موجود ووقع. يعني لا تتصوروا هاي الفروض الموجودة عند الفقهاء، قاعد ما عنده شغل يشرب لي شاي ويسوي فروض، لا مو بهالطريقة. فروض موجودة عليها في الروايات، وفروض وردت، وفروض وردت. مثل ذاك يقول، مثل هاي مر علينا الحدث أثناء أثناء الغسل، لما كنا ندرس المنهاج، فقال بعد كيف واحد يتصورها؟ الحدث أثناء الغسل قام يتطنز يضحك، عقب يوم يومين ورا كم يوم شديد قال فعلا هو ابتلي. يقول هاي الغسل يعني ما يبلي دقيقة، ما يبلي دقيقة الغسل، يعني ما بيخرج الريح إلا في الدقيقة هذه، هو ابتلي فالتفت. حتى يلتفت الإنسان أن هذه الفروض على أي حال هذه الفروض موجودة ويسأل عنها، ما جايها كذي تفريعات اعتباطية.
بس حتى الفرص يا أخي ما انقضت العدة بالنفاس بعد،
مو بالنفاس لكنها حسبت.
حسبت
نعم، تكون من ضمنها. خو
قالوا أبعد الاحتمالين بين
الحمل والولادة،
الحمل
بين الاثنين يرحمك الله.
فقط بعد الولادة مباشرة؟
لا، ذيك إذا كان متوفى عنها زوجها يصير عندك تفصيل آخر. جيد، إذا هذا التفصيل أو الفارق الثالث. الفارق الرابع أن ذات العادة إذا اختلطت عليها العادة وضاعت عليها أيام العادة، كان الحكم لها بأنها ترجع إلى عادة أقاربها، وإذا ما وجدت أقاربها ولو أمها قالوا ترجع إلى أقرانها. وهنا ليس كذلك بالنسبة إلى النفساء، النفساء ضاعت عليها الأيام فإنها ترجع إلى أي شيء؟ لا تمييز لا أقران، يقول كم للعشرة، واضح ولا؟ كم للعشرة. ولذا المصنف عبارة أمس واضحة في وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة، فإن لم تكن فالعشرة. جيد، الفارق الخامس أن النفاس قال يختص بعدم اشتراط أقل الطهر في الحيض، لا بد أن يكون الفارق بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية أقل الطهر، وأقل الطهر كم؟ 10 أيام. هذا غير معتبر فيما يرجع إلى النفاس، غير معتبر فيما يرجع إلى النفاس. يقول وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، وتفارقها في الأقل والأكثر. هذا قلنا الأقل والأكثر، تقدر تخلي الأقل واحد الأكثر اثنين فيصير فارقين. جيد، تقدر تخليهم كلهم ويا بعض فيصير الأقل والأكثر هو فارق واحد، فلحاظ النهاية يكون المجموع إما 5 أو 6 فوارق التي ذكرها الشارح. والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفساء بالحامل، والحامل دلالة على وجود الحيض عند اللولا فحاملات، فإذا بلغت فحاملات. حتى لو لم تر الدم، لأن هذا الزوج ما أمهلها لكي ترى الدم مثلا. خب، وانقضاء العدة بالحيض، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز. ذكرون الروايات غير التمييز، اللي كانت الرواية 7 3 أو ثلاثة سبعة أو عفوا عشرة ثلاثة أو ثلاثة عشرة أو سبعة سبعة أو ستة ستة. والروايات والتمييز دونها. أما النفساء لا ترجع إلى هذا الأمور كلها. ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين. وذكرنا أمس مثال خمسة أيام إلى النفاس الأول، بعدين خمسة أيام مشتركة، بعدين خمسة أيام إلى النفاس الثاني. واضح ولا؟ فكان الفارق بين النفاس الأول والثاني كان خمسة أيام. جيد، كالتوأمين بخلاف الحيضتين. ويجب، نعم، ويجب الوضوء مع غسلهن ويستحب قبله. هنا يعرض المصنف مسألة ترتبط بنفس غسل الغسل الذي تغتسله النفساء والمستحاضة والحائض. فإذا هذا حكم عام إلى الجميع. فأولا، هل الغسل بالنسبة إليهن واجب؟ عفوا، هل الوضوء يجب ضمه مع الغسل أو لا؟ بعبارة أخرى، هل أغسالهن تغني عن الوضوء فلا نحتاج إلى الوضوء، إلى ضم الوضوء، أم أن هذه الأغسال لا تغني عن الوضوء؟ طبعا من المسلم والذي لا كلام فيه أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، غسل الجنابة يغني عن الوضوء. غيره من الأغسال يجينا الكلام فيما يرجع إلى إثبات وجوب الوضوء أو لا. خب، استحبابه ما في كلام، أن يكون الوضوء معه قبله هذا ما في أي كلام. جيد، لأنه من لم يقل بالوجوب قال بالاستحباب. جيد، حتى الذي يقول بعدم ثبوت الاستحباب وما يقول هذا، لكن عادة يقال بالاستحباب. وإذا قال بالاستحباب يقول لك والله خلي الوضوء يكون قبل الغسل وليس بعد الغسل. ليش قبل الغسل؟ ليش ما يكون بعد الغسل؟ راح يجي إشارة إليه. أما أصل وجوب الغسل أو وجوب الوضوء مع الغسل فهو الرأي المشهور كما ذكر المصنف. الرأي المشهور هو وجوب الوضوء مع الغسل. لماذا؟ لأن الغسل لهذه الثلاثة ليس مغنيا عن الوضوء. الغسل ليس مغنيا عن الوضوء. لا، وجود الروايات. شو قول الصدوق؟ الشيخ الصدوق لوضوح وجوب الغسل قال من دين، هذه عبارة الشيخ الصدوق مو حديث، قال من دين الإمامية الإقرار بأن في كل غسل وضوء في أوله. يعني جعل الأمر اللي هو وجوب الوضوء قبل الغسل من الأمور الواضحة جدا، من الأمور الواضحة جدا. ما بيقول هذا الكلام إلا بعد اطمئنانه من وجود الروايات. جيد، أو استنباط هذا الحكم من الروايات. وهو وغيره يستندون على مثل مرسل ابن أبي عمير، مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في الباب 35 من أبواب الجنابة. الحديث الأول يقول كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة، كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. واضح العبارة بأنه كل غسل لا بد من إيقاع الوضوء قبله، يعني كل غسل لا يغني عن الوضوء، لا يغني عن الوضوء. جيد. خب الآن هو يرفع الحدث الأكبر، لكن ليس من ضرورة أنه مبيح للدخول في الصلاة، ولذا حتى يدخل في الصلاة يحتاج إلى وضوء. واضح ولا؟ حتى ليش أقول الكلام؟ حتى لا تقول لي والله إذا صار الغسل ما منه فائدة. تفتين لولا؟ إلى فائدة، وهو أن يرفع الحدث الأكبر، لكن حتى يدخل إلى الصلاة يحتاج إلى الوضوء. جيد. ولذا قال في الرواية كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة. في
يعني حتى غسل مس الميت
كامل كلها. الحديث الثالث في نفس الباب يقول إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم اغتسل. أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ ثم اغتسل. هذا يستفاد منه في جهة الترتيب، يعني أن الوضوء يكون أولا ثم يأتي الغسل. جيد. هذا الرأي المشهور. هناك رأي آخر ذهب إليه جملة من الأعلام، منهم سيد المدارك والأردبيلي وغيرهما، إلى أن الغسل يغني عن الوضوء. الغسل يغني عن الوضوء، واستندوا إلى مثل صحيحة محمد بن مسلم الواردة عن الباقر عليه السلام في الباب 33 من أبواب الجنابة، حديث الأول، قال الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل أو أطهر من الغسل، وأي وضوء أطهر من الغسل. نفس الشيء رواية موثق عمار الحديث الثالث في نفس الباب أيضا تفيد نفس المعنى. جيد. تفيد نفس المعنى في أن الغسل يغني عن الوضوء. طبعا من ذهب إلى الاستحباب حملوا الوضوء على حملوا تلك الروايات التي تلزم بلزوم الوضوء، حملوها على الاستحباب، فلذا يقولون بأن الاستحباب يثبت جمعا بين الروايات. هذه الروايات تقول لا تغتسل، ما يحتاج وضوء مع الغسل، لأن الغسل يجزي عن الوضوء، ولكن جمعا بين الروايات عليكم أن تأتوا بالوضوء قبل الغسل. فإذا جهة جمع بين الروايات، وجهة أخرى احتياط. من أي جهة؟ بالوضوء والغسل. بس شلون؟ ليش صار احتياط أن يتوضأ قبل الغسل؟
الغسل لا يغني عن الوضوء.
إيه؟
الاستباحة يعني شو؟
ليش يكون هناك وضوء قبل الغسل ما يصير الوضوء بعد الغسل؟
لأن
جمعا بين الروايات، هذا واحد. يعني قلت لكم احتياط. شنو الاحتياط؟
الوضوء أن يقدم على الغسل.
إيه.
لأن الوضوء بعد الغسل لا موضوع
فيه. إيه.
أن عندما يغتسل فيكون مثلا الغسل يغني عن الوضوء مثلا لو.
أحسن. إذا كان قد اغتسل وكان غسله في علم الله يغني عن الوضوء، وجاء توضأ، يقول ليش تتوضأ؟ إذا كان معتقد شرعية ووجوبة يقع في مشكلة التشريع. واضح ولا؟ فلذا يقال له توضأ أولا. ولو توضأ إما أن يكون الوضوء مطلوبا فقد حققه، وإن لم يكن مطلوبا لا يثاب، لا 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 يكون مؤثرا على الغسل، لا يكون مؤثرا على الغسل، ولذا يروح بعد أعلى الوضوء يغتسل، ما عنده مشكلة. واضح إن شاء الله. ولذا في يعني كأمر عملي من الأمور الابتلائية في هذا المجال، في مثل الأغسال المستحبة، أغسال المستحبة خصوصا في مثل العمرة مثلا أو الحج، قلت تعال اغتسل إلى لبس الإحرام، فيصير التوجيه تعال أول شيء توضأ ثم اغتسل، لا تروح لي تغتسل ثم تتوضأ، لأن بعض الفقهاء يقول أن الغسل الثابت استحبابه يغني عن الوضوء. واضح ولا؟ الغسل الثابت استحبابه يغني عن الوضوء، فلا تروح تغتسل وبعدين تتوضأ، أول شيء توضأ ثم اغتسل. واضح ولا؟ إذن يجب الوضوء في قباله استحباب الوضوء، وقرأنا بعض الروايات في هذا الجانب مع غسلهن، قال متقدما عليه أو متأخرا، لا فرق، ما في فرق عنده في مسألة التقدم والتأخر، ما دام واجبا فيكون هذا واجب وهذا واجب، أيهما متقدم وأيهما متأخر ما في مشكلة. لكن المشكلة إذا من يقول بالاستحباب، من يقول بالاستحباب هو يقول لسان حاله يقول يا دوب احنا قلنا استحباب، هم نخلي بعد متأخر متقدم، فليس له إلا مكان أن إلا أن يتقدم. واضح إن شاء الله. متقدما عليه أو متأخرا، ويستحب قبله، يعني حتى من يقول بالوجوب يقول مع ذلك الاستحباب أن يكون أن يوقع الغسل قبل الوضوء لوجود بعض الروايات الدالة على إيقاع الغسل قبل الوضوء، مثل هذه اللي قرأناها لكم أو أكثر من رواية قرأتها لكم. وتتخير فيه بين في له في الوضوء بين نية الاستباحة والرفع مطلقا، يعني أنت عندك شغلة وهو أنه حدث أكبر، حدث أكبر، افرض هذه المرأة مثلا على أي حال حدث أكبر، ما الذي يرفع الحدث الأكبر؟ هل الغسل أم الوضوء؟ على القول بشنو؟ بالوجوب. على القول بالوجوب، إذا قلت لي أن الذي يرفع ويبيح هو الغسل، علاش مسوين لنا وجوب الوضوء؟ سوينا لنا واجب الوضوء، واجب الوضوء بعدين ما له أثر، ما له لولا. إذا قلت لي والله بأن الغسل هو الرافع والوضوء شنو مبيح، يعني واحد يقدر يتوضأ ويروح يصلي بعدين يغتسل مثلا، ما يصير. الحدث الأكبر، حدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر، ولذا مثل المجنب مثلا إذا أحدث بخروج الريح والبول والغائط وأجنب كلها راح اغتسل، يكفي لو ما يكفي؟ يرتفع الحدث الأكبر، الحدث الأصغر شنو؟ لا شيء،
داخل
وياه يعني. صحيح لولا فيرتفع يرفع أصلا. فشنو القضية بالضبط الآن من حيث النية، ما الذي يرفع الحدث وما الذي يبيح؟ واضح ولا؟ ولذا المصنف جاء لإشارة إلى هذا الآن، قال ويتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا. الآن الوضوء قبل أو الوضوء بعد، ويتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع على أصح القولين إذا وقع بعد الانقطاع، يعني وقع الوضوء بعد انقطاع الدم، وقع الوضوء بعد انقطاع الدم، لأنه قد تتوضأ ثم تكشف وترى وجود دم بعدين بتروح تغتسل، يقول اعتمد على ذاك الغسل الوضوء، ثم على مقتضى الكلام يعتمد على الوضوء. جيد، لكن ماذا تنوي هذا الوضوء؟ وأيضا الغسل ماذا تنوي؟ ولذا هذا أصح القولين، قباله أنها تنوي الرفع والاستباحة بالجميع، وأن كل واحد منهما يمثل جزء علة لرفع الحدث والاستباحة الصلاة. كل واحد منهم يمثل جزء علة. ولذا لو توضأت لوحده ما يكفي، اغتسلت لوحده لا يكفي، هذا بناء على الوجوه، بناء على الوجوه. فكل واحد منهما يمثل جزء علة. نعم إذا كان الاثنين لا يمثلان، إذا كان هو نقول بالاستحباب، استحباب الوضوء، فإذا الذي يرفع هو أي شيء يرفع ويبيح؟ هو الغسل نفسه، هو الغسل نفسه.
الشيء الثاني
قال أصح القولين، وعادة يميل إلى هذا. وتتخير فيه بين نية الاستباحة، عندكم في الهامش على أصح القولين ذهب إلى ذلك ابن حمزة في الوسيلة والعلامة والمحقق الثاني. والقول الآخر أنه يتعين فيه نية الاستباحة، لا يتعين، يعني يتعين نية الاستباحة يعني لا لأنه يقصد الرفع، واضح؟ لأن الحدث الأكبر خب لا يرتفع إلا بالغسل. هناك صارت المناقشة أنه لا يرتفع بالمجموع، وهذا نقدر نحملها على كلام الشهيد الثاني أيضا أنه يرتفع بالمجموع، وكذا أيضا الكلام الحديث الشهيد الأول يرتفع بالمجموع فيكون كل منهما جزء علة. هذا تمام.
راجع بالحالة المعنوية اللي من بعد الاستحاضة من الفاس والحيضان،
كيف حالة معنوية؟
إذا توضت يعني النية تضرب، يعني تكون لها حالة معنوية أنه تغتسل قال أنه تصلي.
وش دخلها بالموضوع؟ ما فهمت.
شفت فد مرة شيخنا أنه يعني يرفع الكراهة
هذيك كراهة شديدة؟
إي هذا بخصوص المجرم، ما أدري يعني ممكن عشان الاستحاضة يعني يورد هذا الشيء ولا
لا؟ ما أدري. وأما غسل المس، أما غسل المس، المس بمعنى اللمس، يعني هذا على الكلام في أنه مس، أشرنا إلى هذا سابقا ظهرا، المس واللمس، هل المس مختص بما يكون أمور معنوية غير محسوسة فيكون يدخل فيه مثل مس الجان وما شاكل ذلك، جيد، أو لا المس هو اللمس؟ إن قلنا بذاك فإطلاق المس على اللمس تسامح، وإن قلنا هو حقيقة فيه وما فيه، على أي حال المقصود واضح، غسل مس الميت يعني لمس الميت. استخدام العرف عندنا أيضا يقول لا تمس هذا الشيء، يعني لا تلمسه. جيد. يقول للميت الآدمي غسل المس، للميت الآدمي فبعد البرد وقبل التطهير. نقرأ بعض الروايات الواردة في الباب الأول من أبواب غسل مس الميت. أبواب غسل مس الميت الباب الأول، الحديث الأول، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة، رواية موثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث غسل الجنابة واجب، إلى أن قال وغسل الميت واجب، في وجوب غسل الميت. نعم. الرواية الثالثة في الباب نعم عن محمد بن سنان عن أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله علة غسل الميت، غسل نفس الميت مو الذي يلمس، أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من الأدناس، من أدناس الأمراض، من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله تعالى على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل ليطلب وجهه وليشفع أو ويشفع له. وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق، فيجنب فيكون غسله أو غسله علة له. ذاك الباب الثاني الظاهر ما علمته. عموما يقول غسل المس للميت الآدمي النجس. قال الميت الآدمي، الآدمي النجس، خرج بهذا القيد غير الآدمي من الحيوان. الحيوان حتى لو كان نجس العين ولمسته فلا يجب غسل مس الميت. إذن غسل مس الميت خاص بأي شيء؟ خاص بخصوص الآدمي. طبعا مما لم يستثنى الذي استثنينا سابقا في كتاب النجاسات،
الشهيد والمعصوم واللي على الحد.
أحسنتم، الذي اغتسل غسلا صحيحا قبل الحال.
يعني العبارة هي ظاهرة عن شنو، يعني منافاة في الحيوان، لكن فيها يعني في باطنه يعني كذا.
نعم. فإذا خرج به الآدمي خرج بالقيد الآدمي غير الآدمي. وفي هذا ورد بعض الروايات في الباب السادس من أبواب غسل المس، الحديث الأول، رجل مس ميتة، شاف لها ميتة في الطريق ووضع يده عليها. طبعا المس مو بالضرورة إلا باليد بالأصابع، وهذا أشرنا إلى سابقا، بأي جزء من أجزاء البدن. وإن كان تقدم الكلام في أنه اللمس بأي جزء له حياة أو ليس له حياة، كمن يلمس مثلا بشعره مثلا جيد، أو بلحيته مثلا إذا كان فيها طول، ونزل إلى الميت يخاطبه مثلا فلصقت لحيته مثلا بهذا الميت جيد، هذا مما له حياة أو مما ليس له حياة، هذا تقدم الحديث عنه، ويأتي هنا أيضا نفسه في مسألة المس. على أي حال، رجل مس ميتة، رجل مس ميتة، أعليه الغسل؟ فقال الإمام عليه السلام لا، إنما ذلك من الإنسان. يعني الغسل يجب عندما يمس الإنسان الميت، واضح ولا؟ لكن متى يجب الغسل ومتى يكون المس موجبا إلى الغسل؟ قال بعد البرد وقبل التطهير. يعني الميت للتو قد توفي، تو توفي، إن شاء الله نقرأ بعض الروايات اليوم إذا وسع الوقت، وغدا إن شاء الله فيما يرجع إلى التعاطي مع الميت. أول ما يموت تغمض عيناه، وتغمض عيناه كيف؟ يستلزم اللمس. أيضا يشد حنكه، يشد حنكه، توضع مثل قطعة القماش حتى يغلق، حتى لا ينفتح الحنك جيد. الآن هذا عادة يستدعي الملامسة، مد اليدين الرجلين، وهذا هناك مجموعة من الأمور المستحبة، المستحب أداؤها للميت بعد موته مباشرة قبل أن يبرد، حتى لا يصير يتصلب فيه ويبس مثل ما نقول جيد. فهذه الأمور، هذه الأمور تستلزم اللمس. ولذا في أول مي أول خروج روح الميت اللمس ما يضر، يضر اللمس متى؟ بعد أن يبرد، بعد أن يبرد الحرارة تحرك حركة الدم تخف عادة يعبرون عنها بالبرودة، لأن يعني لما تضع يدك على جسم نعم حي على قيد الحياة فيه سخونة الحياة نفسها، الدم نتيجة يتحرك. لكن إذا واحد ميت تضعه كما تضع يدك على شيء جامد، واضح ولا؟ يعني ما في برودة الحياة، حرارة الحياة، واضح ولا؟ نقول ايوه البارد يعني مثل الفريزر. جيد. إذا بعد البرد وقبل التطهير، قال التطهير بتمام الغسل، تطهير بتمام الغسل. ليش مصر على تمام الغسل؟ ليش ما تقول لي والله التطهير وخلاص؟
الظاهر يعني هاي راجعة للثلاثة الأفساد، يعني الغسل بالماء،
أيوة
الماء المطلق يعني
على بيجينا تفاصيل.
إيه وبعدها غسل
السدر والقرح. الميت يغسل ثلاثة أغسال، الميت يغسل ثلاثة أغسال. المصنف قال بتمام الغسل، بتمام الغسل، تمام الغسل بلحاظ عبارة المصنف، وكما سيأتي أنه تمام الغسل يعني تمام الأغسال الثلاثة كاملة، وإلا لو تحقق غسل تمام الغسل إلى جزء من الميت فهل لمس ذلك الجزء يؤدي إلى وجوب غسل مس الميت أو لا؟ يعني ميت جبناه خلينا على المغتسل بعدنا ما غسلنا لمسنا، يجب عليه غسل مس الميت لو لا؟ يجب. لو غسلناه الغسلة الأولى الغسلة الثانية وبعدين لمسنا، يجب مس الميت لو لا؟ غسل مس الميت لو لا؟ يجب. غسلنا الغسلة الأولى الغسلة الثانية الغسلة الثالثة، جينا صبينا الماء على رأسه، خلصنا من رأسه، اغتسل في الرأس، خلصت ثلاثة غسل لو لا؟ شبه ثلاثة أو ثلاثة. هني الخلاف، هني الخلاف، شبه ثلاثة أغسال لو لا ثلاثة. هذا الرأس هاي المرة الثالثة يغسل، الآن غسلنا بقية الجسد أو ما غسلنا بقية الجسد؟ الرأس من المرة الثالثة غسلنا، بحيث لو جينا للمرة الثالثة وقفنا وقمنا نسولف مثلا وجينا نكمل، ما نغسل الرأس من تحت الرأس وإحنا جايين، هذا لو لا. إذا الرأس هل تحقق غسله ثلاث مرات؟ إذا قيل بأنه تحقق غسله ثلاث مرات بهذه الكيفية كان لمس الرأس غير موجب إلى غسل الجنابة، غسل مس الميت. وإلى ذلك ذهب بعض الأعلام، يقول هذا نتيجة غسل ثلاث مرات، ما بالك لو كان الرأس مقطوعا، ما شفنا من هذا الجسد إلا الرأس. بعد حين هالزمان هذا ما في شيء غريب، صحيح لو لا؟ هي التفجيرات هذه ما في شيء غريب، ما شفنا إلا هذا الرأس. زين هذا الرأس الحين كيف تغسله؟ راح تغسله ثلاث غسلات، غسل الأولى الثانية الثالثة. فلو كان لوحده وغسلته ثلاث مرات تحقق الغسل أو لا؟ ولمسته بعد الغسلة الثالثة وضع طبيعي، لا يجب غسل مس الميت. ذهب البعض إلى هذا الرأي ولهذا الاعتبار، بعضهم قال لا، هذا الرأس حتى لو كان يمكن أن غسل ثلاث مرات لكنه رأس متصل مع الجسد، تمام الغاسل ما تحقق بعده. يعني لو جينا وقفنا الغاسل نقول خلصت الغاسلة الثالثة، يقول لا بعده ما انتهت من الغاسلة الثالثة. والدليل دل على أن اللمس يقع بعد الغسل بعد التطهير، وهنا لم يتحقق التطهير. التطهير متى يتحقق؟ بعد تمام الغسل، تمام الأغسال إلى كل البدن، مو لأنه مو جزء البدن، لان جزء البدن ما تسميه انت غسله تامه، تفتين لو لا غسل بعض البدن ما تسميه غسله تامه. واضح؟ انت ليش تقولها بديش اغتسل عن الجنابه، غسلت راسك وطلعت، قول اغتسلت. كيف اغتسلت؟ صير اصلي الركعه الاولى بس لان غسلت راسي؟ ما يصير. واضح لو لا؟ اذا ما يصح انك تطهرت الا بتمام الغسل. واضح او لا؟ هنا ايضا كذلك لا يصدق التطهر الا بعد تمام الغسل. ولذا المصنف اشار الى هذه النقطه، وهو ان الغسل لا بد ان يكون بتمام الغسل. طبعا صافقه على ذلك سيد المدارك وجماعه من المتقدمين، ذهب الى الراي الثاني وهو انه يكفي تحقق الغسل 3 مرات حتى بالنسبه الى العضو الواحد، مثل العلامه في المعتبر وغيره. جيد. قال انا من هذا البيان يعلم ما سياتي من بيان للاقوال، فلا غسل بمسه قبل البرد وبعد الموت. قبل البرد وبعد الموت، شوفوا الذي تقدم في النجاسات، إذا لمس الميت بعد برده، هني قاعد يتكلم إذا لمس الميت، هذا اللي هو نعم بعد البرد، بعد البرد، فبعد البرد وقبل التطهير. قبل البرد لا حكم له، بعد التطهير بعد لا حكم له. يقول وفي وجوب غسل العضو اللامس، وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان، أجودهما ذلك يعني قبل البرد، وفي وجوب غسل العضو اللامس قبل البرد قولان، أجودهما ذلك يعني وجوب الغسل، غسلها مو غسله، يعني ميت تو ميت للتو قد مات ولمسته اغسل يدك، لا يجب عليك الغسل، انما يجب عليك الغسل، يجب عليك الغسل. الان كانت هناك رطوبه مسريه او لم تكن هناك رطوبه مسريه؟ خلافا للمصنف قال في الذكرى وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، بعد أن يغسل الميت ولمسته فقد تحقق تمام التطهير، فلا يجب غسله، فلا يجب الغسل بمسه. نعم. وفي وجوبه بمس عضو كملا غسله قولان، راجع إلى ما ذكرنا، اختار المصنف عدمه، يعني عدم وجوب الغاسل، عدم وجوب الغاسل، يعني ذهب بمثل ما ذهب إليه العلامة. ليش؟ لأنه كمل الغسل، كمل الغسل، مثل الرأس، مثلا المثال ذكرنا كمل الغسل 3 مرات ولمست الرأس فلا يجب عندئذ الغسل.
العلامة
والشهيد الأول
مبتني على الأجزاء الإنسان.
نعم، يكفي الأجزاء أنه تم الغسالة 3 ولو بالجزء، بلحاظ هذا الجزء تم التطهير، تطهر نقول. ومع ذلك الاحتياط حسن على كل حال. وفي حكم الميت جزءه المشتمل على العظم، جزء الميت المشتمل على عظم، فلو رأيت يدا مقطوعة أو رجلا مقطوعة فيها هم جلد وهم لحم، هذا مما لا كلام فيه، لمسته فيجب علي غسل مس الميت. لو إصبع رأيتها فحملتها يجب علي غسل مس الميت. الكلام لا،
أنه لو لمست اللحم لوحده أو لمست العظم لوحده. واضح؟ يقول: وفي حكم الميت جزءه المشتمل على العظم، هذا ما فيه الكلام، والمبان منه من الحي، يعني جزء الميت الذي قطع من الحي، واحد على قيد الحياة قدامنا قاموا قصوا إيده أو قطعت يده، خصوصا هذا اللي في المعامل مثلا المصانع، الحوادث اللي تحصل يحط إيده مثلا في مكان تقطع، خب انقطعت يده الآن شالوها الآن هو نفسه شالها أو غيره، يجب عليه غسل مسل الميت. ليش؟ لأن هذه قطعة في حكم الميتة، في حكم ميتة الإنسان. نعم. والعظم المجرد عند المصنف، يعني إذا لمس عظما مجردا عن اللحم عند المصنف يجب عندئذ شنو؟ غسل مسل الميت. قال عند المصنف استنادا إلى دوران الغسل معه وجودا وعدما، يعني أن المصنف استند على هذا الحكم أن المدار أساسا في وجوب غسل الميت هو أي شيء؟ المدار هو على المدار على أن الغسل واجب تبعا لوجود العظم، فإذا كان العظم مع اللحم وجب غسل مس الميت، العظم لوحده لم وجب غسل مس الميت، اللحم لوحده، شنو قلت؟ العظم لوحده ولا اللحم؟
عظم
لوحده. جيد، العظم لوحده يجب غسل مس الميت، اللحم لوحده لا يجب غسل مس الميت. بعبارة أخرى، اللحم متى يجب الغسل فيه؟ إذا كان معه العظم، إذا لم يكن معه عظم فلا يجب الغسل بمسه. واضح ولا؟ اللحم المجرد عن العظم. فإذا الغسل يدور مدار وجود العظم وعدمه. واضح؟ فقال المصنف أنه نعم، إذا كان هناك عظم لوحده فيجب الغسل عند لمسه. ليش؟ لأنه يدور وجوب الغسل معه وجودا وعدما. لكن يمكن أن يصح احتمال أنه قد نحتمل وجود الخصوصية إلى المجموع، في احتمال لولا في خصوصية إلى المجموع، مجموع العظم واللحم هذا الذي يجب فيه الغسل. واضح؟ أما الغسل لوحده، العظم لوحده، اللحم لوحده، قد يقال بأنه لا يجب عند لمسه. أحسن. الغسل. نعم.
زين، انتم على تفضلتوا شيخنا، قلتوا مثلا اذا كان في المجموع لحم والعظم فيجب هنا الغسل.
نعم.
واذا كان مثلا عظم لوحده هم يجب الغسل، اذا كان اللحم لوحده ليش ما يجب هنا الغسل؟
هو قال انه يدور مدار العظم. اين
وافترضنا اذا مثلا تخلى يعني العظم عن شو يسمونه،
هو الفرض انه العظم لوحده يجب الغسل بلمسه، العظم مع اللحم يجب الغسل بلمسه، اللحم لوحده لا يجب. لكن وصلنا شنو قال الشارح؟ قال وهو ضعيف. في الحاشية عندكم يجوز عود الضمير هو إلى الدوران، ضعيف يعني الدليل ضعيف كما حقق في الأصول، ويلزم منه ضعف القول وهو لطيف. خب، ويجب فيه أي في غسل المس الوضوء، ويجب فيه الوضوء يعني في غسل المس يجب فيه الوضوء. مساعة ختمنا، يجب في الوضوء مع غسلهن. الآن رجع إلى نفس المسألة فيما يرجع إلى مس الميت، هل يجب لمن يغتسل غسل مس الميت أن يتوضأ أو لا يجب عليه أن يتوضأ؟ قال ويجب فيه يعني في غسل مس الميت الوضوء قبله أو بعده، مثل الحكم السابق فيما يرجع إلى الدماء الثلاثة، كغيره من أغسال الحي غير الجنابة. وفي قوله فيه، أنا فقط كلام إلى عبارة المصنف، ويجب فيه، هذه فيه شنو ترجع إلى شنو الضمير؟ العفو، في شنو معناتها؟ في شنو معناتها؟ ويجب فيه الوضوء، هذه العبارة. ويقول وفي قوله فيه، كلمة فيه فاء والياء، في شنو هذه؟ على أي شيء أنت دول؟ قال وفي قوله فيه للمصاحبة. شو يعني للمصاحبة؟ بمعنى مع، مع المعية، نعم. فيكون نعم يجب مع الغسل الوضوء، يرحمك الله، كقوله تعالى ادخلوا في أمما، ادخلوا في أمما يعني مع أمما، فخرج على قومه في زينته يعني مع زينته. هذا إن عاد ضميره إلى الغسل، وإن عاد إلى المس فسببية. شو يعني سببية؟ في تكون شنو؟ بسبب يعني، فيكون يجب الوضوء بسبب مس الميت. جيد، هذا تمام الكلام في الحديث عن الأغسال. ثم يشرع المصنف في الحديث عن أحكام الأموات. أحكام الأموات ما إليها علاقة مباشرة في ما نرجع فيه، ما في كتاب الطهارة. يعني كتاب الطهارة يطلب شنو؟ يطلب الغسل، غسل مس الميت، انتهى الموضوع، واضح ولا؟ فالمفترض ينتقل إلى شنو؟ ينتقل إلى التيمم. لكن عادة في كتب الفقهاء يوضع كتاب أحكام الأموات في هذا الموضع للمناسبة، وجود مناسبة، قاعد يتكلم عن غسل مس الميت، جيد، فيخلي أحكام الميت فيما نحن فيه. زين، ليش ما تخلي إليه باب بروحه؟ يقول أبواب الفقه كثيرة، أبواب الفقه كثيرة، فلا حاجة إلى تكثيرها. إذا أمكن إدراج بعض المسائل أو بعض الجهات داخل أبواب أخرى فبها ونعمات. ولذا هذا تعارفوا فيما بينهم أن يدخلوا كتاب نعم أحكام الميت في هذا الموضع لوجود المناسبة وللتقليل من الأبواب الفقهية. فإن شاء الله يوم غد نشرح في هذا المرتبط بأحكام الميت. إن شاء الله تقرؤون في كتاب الوسائل الباب 36 ما قبله وما بعده، إذا تقرؤون من 26 إلى 40، يعني الأحاديث الواردة في هذه الأبواب. إن شاء الله غدا من 26 تقريبا،
باب 26 إلى 40،
إلى 40 نعم، من أبواب الاحتضار، باب 26 من أبواب الاحتضار إلى 40 مثلا، يعني تون والوقت الذي يسع. طبعا مو كل هالأبواب فيها روايات كثيرة، ولذا إن شاء الله راح نفتح في بقراءة بعض الروايات كما شرعنا في بعض المطالب السابقة، لأن هذا راح تعيننا في بيان بعض الأحكام وبعض الجهات المستحبة على أي حال. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.